لا تبنى إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس. قال: فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. وهذا الباب في فضائل جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه، وهو من أهل اليمن ومن خير أهل اليمن، كما جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب على المنبر قال: يدخل عليكم الآن رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فجاء جرير رضي الله عنه ولبس ثيابا حسنة فدخل، قل: فلما رأى دخلت رماني الناس بأبصارهم، فسألت بعد ذلك رجلا فقلت: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرك بخير الذكر أو بأحسن الذكر. يدل على فضله رضي الله عنه أنه من أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يحبه، وكلما رأى تبسم في وجهه ولم يحجبه يوما، وبعثه عليه الصلاة والسلام أميرا على هذه السرية التي أرسلهم لكسر ذلك الصنم الذي سمى كعبة اليمنية. وكان لا يثبت على الخيل رضي الله عنه، كما في بعض رواية الحديث عند في الصحيحين قال: كنت لا أثبت على الخيل فضرب بيدي في صدري وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. فقال رضي الله عنه: فما سقطت عن خيل بعد.
قال رحمه الله: باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنهما. حدثني إسماعيل بن خليل قال حدثنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم، فنظر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه رضي الله عنه، فنادى: أي عباد الله، أبي أبي. فقالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة رضي الله عنه: غفر الله لكم. قال: أبي، فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل.
هذا من فضائل حذيفة رضي الله عنه، أنه لما قتل أبوه قتل المسلمون خطأ في أحد، فإنه عرضت عليه الدية فأباها واحتسبه عند الله جل وعلا، فما زال فيه بقية الخير رضي الله عنه بسبب ذلك العفو.
قال رحمه الله: باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها. وقال عبدان: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قالت: وأيضا والذي نفسي بيده.
قالت النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف.
هند بنت عتبة هذه من عقليات النساء ومن النساء الحازمات، وأثر ذلك في ولدها معاوية رضي الله عنه، صار سيدا ملكا، وهذا يدل على أنها رضي الله عنها كانت من النساء الحازمات العاقلات، أبوها عتبة سيد، فهي متسلسلة في السيادة والشرف والفضل. تأخر الإسلام رضي الله عنها، وكانت كارهة للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام كرها شديدا، لأنه قتل في بدر، قتل عتبة أبوها، قتل أخوها الوليد، فحقدت ونقمت ونذرت أن تأكل من كبد حمزة رضي الله عنه، لأنه الذي قتل أباه وشارك في قتل أخيها. ثم بعد ذلك هداها الله للإسلام بعد الفتح، حسن إسلامها وبدل الله جل وعلا ذلك البغض بحب شديد، وذكرت الأول والأخير للنبي عليه الصلاة والسلام، فبشرها عليه الصلاة والسلام أنها ستزداد من الخير والحب أيضا. والله قال عليه الصلاة والسلام: وأيضا والذي نفسي بيده، يعني ستزدادين من هذا الحب والخير. ثم سألت عن أبي سفيان، وهي التي لما بايعها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها البيعة ولا يزنين، قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني تعجبت، هل يمكن الحرة أن تزني حتى لو ما كان حراما؟ فإنها تأنف من ذلك، لأنها حرة شريفة بنت أشراف، فترى أن الزنا عار ولو كان ليس بحرام. قال: تزني الحرة يا رسول الله؟ فحسن الإسلام رضي الله عنها حتى ماتت على ذلك رضي الله عنها. ثم سألت عن أبي سفيان، أنه رجل شحيح ومسيك، فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. هذا دليل على أن الرجل إذا قصر في النفقة الواجبة أنه يجوز لامرأة أن تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفي، لأن هذا واجب عليه فتأخذ الواجب. فهذا يعني أخذ الحق بدون علم صاحبه أو بدون علم الذي عليه، هذا يجوز في صورتين ورد فيها الدليل، هذه إحداهما، والثانية ما هي؟ الضيف، إذا نزل الضيف على قوم فلم يضيفوه فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأخذ الحق الذي يجب عليهم أن يفعلوه وأن يعدوه، كما ثبت في الصحيحين. هذه ثم اختلف العلماء في القياس على هاتين الصورتين، هل يقاس عليهما ما أشبههما؟ إذا كان الإنسان حق على شخص ثابت، فهل له أن يأخذ حقه بدون علمه؟ هذه محل خلاف فيها تفصيل. يعني الأقرب أنه إذا كان الحق ثابتا عنده شهود أو بينة وأنه لا يتهم، وذاك أبى محتاج إلى شكاوى وتعب مطالبات، وجد له مالا يعادل الحق، ما في تقويم، نفس المال يطلبه نقدا فوجد نقدا، أو يطلبه غنما فوجد غنمة، واستطاع أن يأخذ بدون فتنة، بدون يعني إثارة قتال أو خصام وكذا ما يترتب عليه شر، فلا بأس أن يأخذ، هذا حق. فلو اتهم استطاع أن يثبت، أنت أخذت من هذا الغنم، أنت سارق، يقول: لا أنا لست بسارق، أنا عندي هذا إثباتي، أطلبه 5 سياه وأبى وأخذت 5 سياه، فلا يتهم. أما من لم يثبت حقه، ما عنده بينة، فإنه لا يجوز أن يأخذ، لأن هذا يفتح باب الشر، كل من سرق فإنه يدعي أنه له حق على ذلك الشخص. يعني هذا أقرب الأقوال التفصيل، يجوز في مثل هذه الحالة، وفي غيرها لا يجوز إلا بأن يأخذه بالطريقة الشرعية.
قال رحمه الله: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. قال موسى: حدثني سالم بن عبد الله، ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وقال الليث: كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ورحمه قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤونتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها.
هذه الحديث فيما تعلق بزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، فإنه كان من الحنفاء، كان من الحنفاء حنيفا على دين إبراهيم، لا يعبد إلا الله جل وعلا، ولكنه ليس هناك شريعة، ما كان في صلاة ولا زكاة لأنها اندرست، ولم يبق إلا التوحيد. التوحيد كان معروفا حتى في الجاهلية، كان معروفا، لكنه كانت تخفى عليه الشريعة، اندرست وكان معذورا في ذلك رضي الله عنه، فإنه ما كان يعرف الصلاة والزكاة وتفصيل الشريعة، لكنه كان معذورا لأنها اندرست وتمسك بأصل التوحيد، وهو إفراد العبادة، إفراد الله بالعبادة، لا يعبد الأصنام، ولم يرتضي دين اليهود لأنهم عبدوا عزيرا وجعلوا ابن لله، ولم يرتضي دين النصارى لأنهم عبدوا المسيح. فلما رأى ذلك قال: اللهم إني أشهدك أني حنيفا على دين إبراهيم. وكان يحيي الموؤودة، وكان يقول: اللهم لو أعلم على أي وجه تحب أن أعبدك لعبدتك، ثم يسجد رضي الله عنه، ولا يعرف تفصيل الشريعة، وهذا ينفعه عند الله جل وعلا، لأنه لا يكلف الإنسان إلا بما يستطيع، فما خفي عليه ولم يعلم، ومع البحث ومع التحري والحرص إنه معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه في الجنة، قال رأيت لعمرو بن نفيل درجتين في الجنة، ذكره في ظرف المسند، ذكر ابن كثير رحمه الله أنه سند جيد، فهذا يدل على أنه في الجنة، مع أن الله تعالى قبل منه التوحيد وعذره فيما عجز عنه ولم يعلم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يدل على أن المشركين قبل البعثة لا يعذرون بالشرك، لأن التوحيد باقي من بقية دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فلا يعذرون بالشرك. ولذلك جاءت الحديث في أن من مات على الشرك أنه في النار، أن أبي وأباك في النار، وإما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، كما جاء عند ابن ماجه أو النسائي أنه عند ابن ماجه. فهذا يدل على أن الشرك لا يعذرون فيه لوجود النهي عنه الأمر التوحيد في شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، لكن الذي درست الشريعة. لذلك في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فإيش فعربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فمقتهم، والمقت هو شد البغض، فأبغضهم النظر إلى أهل الأرض قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب اللي كانوا على التوحيد، وهم قلة كما قال تعالى منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذا يدل على أن من أشرك قبل ولو قبل البعثة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمعذور. وأما الآيات اللي فيها العذر فأنها تحمل على الشرائع، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وما شابه ذلك من الآيات. فبار أنه محمول على الشرائع، أن الله تعالى يعني أقرهم على الاحتجاج بعدم فعل الصلاة والزكاة وما شابه ذلك. ولذلك إذا رفع القرآن في آخر الزمان قبل قيام الساعة ثبت في عند ابن ماجه وعلى شرط مسلم أنه سيسفى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، فيبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون إن لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، فيبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون إن وجدنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة بن أشيم لحذيفة رضي الله عنه ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يعرفون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فسكت حذيفة رضي الله عنه حتى قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. فيعذرون بما جهلوا، أنه رفعت الشريعة رفع القرآن فيعذرون بما جهلوا، ويكفي منهم قول لا إله إلا الله، إذا قالوا لا إله إلا الله نجوا من النار، وما عجزوا عنه فإنه يسقط عنه. وهذا يدل على أنه رضي الله عنه حنيفا مسلما وأنه من أهل الجنة كما تقدم. أما قوله فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم السفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. هذا قد يستشكل، يعني هل معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ما ذبح على الأنصاب وهي حجارة يذبح عليها تعظيما لها، وهذا شرك ذبح لغير الله؟ يعني أجاب العلماء عن هذا أنه قال فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم السفرة فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد فأبى أي النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال زيد, يعني قال الحافظ قال ابن بطال هذا معناه أنها قدمت للنبي عليه الصلاة والسلام فأبى أن يأكل, ثم عرضه على زيد أو عرضه المقدم على زيد فأبى أيضا, ثم قال مخاطبا قريش وليس للنبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا لأنه ظاهر الحديث أنه قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل, أبى ظاهر هذه الرواية أنه يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في لفظ آخر حديث قد طرفه في 5499 لفظ الحديث هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على زيد, لكن لو أحد يخرج من الحديث وعندك نفس الترقيم من الكتاب هذا قلنا بالفتح والحافظ ذكر الرواية هذه أن الذي عرض هو النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عرض على زيد. فلو يعني سلمنا بهذا فالجواب عنه أن يقال يعني لو سلمنا أن زيد بن حارثة رضي الله عنه ذبح على الأنصاب هذه, يعني يحمل على أنه ذبح على الأنصاب أنه محل الذبح, ذبح في محل الذبح ولكن لم يذبح المشركين. فلا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يذبح للأنصاب هذه, يذبح لغير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان شيء أبغض إليه من الأوثان والأصنام, قد عصمه الله جل وعلا من عبادتها, كان يبغضها بغضا شديدا عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال يعني نقول إما نقول أنه ذبح قريش عرضوها على النبي عليه الصلاة والسلام فأبى أن يأكل, ثم عرضوها على زيد بن عمرو ثم قال ما قال. وإن سلمنا أن زيد بن حارثة هو الذي ذبحها فإننا نقول ذبحها في مكان الذبح فقط, ونجزم أنه لم يذبحها تعظيما للأصنام, فلم يصدر هذا من زيد ولا من النبي صلى الله عليه وسلم, لأن زيد يأتمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان قد تبناه. كيف؟ ها؟ لا ممكن رقم بس مكرر في موضع آخر. وش اللي أصل وجدته؟ لا لا نفس الشرط, قال في رواية عند الإسماعيلي وكذا
فقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرة.
هذا اللفظ اللي مشكلة, قدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم السفرة, يعني نسب التقديم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أخذنا بهذا اللفظ أنه قدم السفرة أنه يعني نقول زيد ذبحها في مكان الذبح الذي هو فوق الحجارة, الأنصاب هذه حجارة كبيرة يذبحون فوقها تعظيما لها, نقول ذبحها فوق الحجارة لا لتعظيمها مكان ذبح وليس لأجل تعظيم هذه الحجارة, لكن أيضا لم يفارق المشركين المفارقة الكاملة وعدم الذبح في المكان الذي ذبحوا فيه لأنه لم تنزل عليه الشريعة بعد, وإلا فلا شك أنه بعد نزول الشريعة حرم الذبح في المكان الذي يذبح فيه المشركون, لكن هذا من تفاصيل الشريعة التي نزلت فيما بعد. لا إشكال في هذا على كلا التقطيعين سواء قلنا هذا أو هذا. في البخاري, في البخاري رقم في رقم الرقم اللي ذكره 5499
اللي تقدم إليهم
إيه إيه في اللفظ الثاني
ما أشار عند
ما أشار لكن بعد ولا بالعادة يقول ذكر المصنف كذا لكنه موجود في اللفظ الثاني. والحديث الثاني واضح ما في إشكال. نعم هذا قال ابن بطال بس انه مو بصريح في الرواية, يعني قالوا ما ادري مستنده في ذلك, يعني مو بصريح في الرواية لما قال المحتمل, يعني مو بصريح. فعلى كل حال نجيب احد الجوابين, لأن الروايات محتملة هكذا وهكذا، فنقول إما أن نقول ذبحوا قريش قدموه للنبي عليه الصلاة والسلام فأبى أن يأكل، ثم قدم إلى زيد قال له النبي عليه الصلاة والسلام كل، أو قريش الذين أمروه بالأكل ثم أنكره. وإن يعني أخذنا بالرواية الثانية فقدم النبي صلى الله عليه وسلم له سفرة، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قدم له تلك السفرة، نقول وإن ذبح زيد بن حارثة رضي الله عنه على النصب، لكن قطعا بلا شك أنه لم يذبحها تعظيما لتلك الأنصار، هذا نجزم به، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شيء أبغض إليه من الأوثان، فلا يمكن أن يأمر زيدا أو يقره على الذبح لهم، هذا نجزم به جزما ولا إشكال فيه. حتى قبل البيع كان يكره عليه الصلاة والسلام كراهية شديدة.
قال رحمه الله: باب بنيان الكعبة. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه ينحلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق، فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى رضي الله عنه فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله: جدره قصير فبناه ابن الزبير رضي الله عنهما.
في بنيان الكعبة، هذا البنيان الذي حصل في عهد قريش لما احترق البيت بنوه، قال حافظ سبب الاحتراق أن امرأة جاءت تجمر البيت فطارت شرارة فأحرقت سترة الكعبة فاحترق البيت، فجمعوا مالا وبنوه، لكن قصرت فيهم النفقة فلم يتموه وتركوا الجهة الشمالية لأنها ليس فيها الحجر الأسود، تركوا الجهة الشمالية ثم الحطيم لأنهم حطموا البيت ولم يكملوه لأن النفقة قد قصرت بهم، فبنوه بهذا الشكل الموجود الآن مربع، وإلا البيت مستطيل، لكن تركوا الجهة الشمالية. وكان عليه الصلاة والسلام ينقل معهم الحجارة، وكان شابا قبل البعثة، قيل عمره 25 سنة، فرفع قال عمه يعني ما كان عليه رداء، عليه إزار وليس عليه رداء، فقال له العباس: يا ابن أخي لو حللت إزارك وجعلته على منكبيك يقيك الحجارة، فحل إزاره ورفعه وربطه على رقبته فصار قصيرا تظهر العورة منه، المعروف الإزار إذا رفع على الرقبة سيكون غير وافي يظهر بعض العورة، فحفظ الله جل وعلا فسقط مغشيا عليه، طمحت عيناه قال: زاري زاري، فشد عليه زاره، في بعض الحديث فلكمه شخص ولا يراه وقال: شد عليك إزارك، فشد إزاره عليه الصلاة والسلام، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. هذا من شفع الله له عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا في الجاهلية يتساهلون بالعورات ويمشي أحيانا يمشون عورات، إذا سقط إزاره يتساهل يمشي عاريا ويقضون حاجتهم، يقضي الواحد حاجته أمام الناس، يعني يتساهلون بالعورات، يطوفون بالبيت عراتا فيتساهلون بالعورات، يعني فعل عليه الصلاة والسلام كما كانوا يفعلون من باب التساهل بالعورات، فحفظ الله جل وعلا ويسر له هذا الحدث الذي منعه من مواصلة كشف العورة، ثم بعد ذلك لم يكشف عورته أبدا، لما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني مرسل، فزيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال هؤلاء من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، يعني ما كان فيه جدار سور للمسجد. لكن يشكل على هذا ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال فخرج رسول لما طاف صلى ركعتين، قال فخرج من الباب، خرج من الباب فرقي على الصفا حتى نظر إلى البيت، خرج من الباب. فظاهر حديث جابر أنه فيه سور فيه أبواب، فالله أعلم. هذا مرسل، فإن يعني إذا قلنا أنه تعارض مقدم ما فيه مسلم، الله أعلم. هذه ما مر معي شيء من كلام العلم في الجامع وهل فيه سور أم لا، لكن قول ظاهر قول خرج من الباب ظاهر أنه فيه سور فيه باب، الله أعلم. له يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما طاف في حجة الوداع لما قادم طاف سبعة أشواط صلى ركعتين، قال ثم خرج من الباب حتى فرقي على الصفا، يعني هذا منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يقول لم يكن حول البيت حائط على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى بناه عمر، وهذا خرج من الباب. إذا ما في سور أين الباب الذي يخرج منه؟ الظاهر أنه خرج من الباب، الله أعلم. مرمى شيء الله أعلم، على هذه ينظر فيها الله أعلم. يحتمل ما قال سلطان، محتمل خرج من الباب يعني من الباب المعروف، لكن هل ما في إلا باب واحد أو في باب مشهور إذا قيل الباب عرف أنه ما في له، الله أعلم، هذه ينظر فيها.
قال رحمه الله: باب أيام الجاهلية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه.
هذا مرض معنا فيما يتعلق بالصيام عاشوراء.
حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفتور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم رابعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله.
هذا من خرافات الجاهلية أنزل الله بهم السلطان، يرون أن أشهر الحج لا يجوز فيها العمرة، أن العمرة من أفجر الفجور في الأرض، هذا كله باطل. ولذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدمه بالعمل، ولذلك قال في خطبة عرفة: على إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. فأمر الصحابة أن يحلوا أمرا، وشدد عليهم حتى حلوا، راجعوه أكثر من مرة ولكنه أبى إلا أن يحلوا إلا من كان قد ساق الهدي، من أجل أن يهدم هذا هدما بالفعل، لأنه أبلغ من مجرد القول. فيها زيادة عند مسلم: إذا برع الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر، اللي هو محرم، أنهم يجعلون هذا النسيئ، أنهم يبدلون، يجعلون المحرم صفر والعكس، يؤخرون يبدلون في الأشهر، وانسلخ صفر يعني محرم، يعني خرجت الأشهر الحرم حلت العمرة لمن اعتمر. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة وهو من أشهر الحج، ولكن لم يزل ما في نفوسهم أنه اعتمر. عمرة الحديبية التي صد عنها كانت في أي شهر؟ في ذي القعدة، ثم عمرة القضاء أيضا كانت في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحج واعتمر في ذي القعدة، لكن لما جاءوا في حجة الوداع في شهر ذي الحجة قريب من الحج جدا لم تنهدم هذه السنة الجاهلية، وما زالت في نفوس كثير من الصحابة، لأن بعضهم أو أكثرهم لم يعتمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، لأنه اعتمر معه كما قال المقيم قرابة 800 في عمرة القضية، عمرة الحديبة كانوا 1400، في القضية كانوا قريب من 800، فهو عدد قليل بالنسبة لمن حج معه، لأن حج معه قرابة ويقولون أكثر من 20 و100 ألف، فالفرق هائل بين العددين، فكثير منهم لم يعتمر معه في القعدة، والذين اعتمروا في القعدة أيضا قد يكون ما يعني زالت من النفوس. الفرق بين القعدة وبين كونها مع الحج، ما بينها وبين الحج إلا قليل. قال بعضهم أيذهب أحدنا إلى عرفة وذكروا يقطر منيا، يعني يرون هذا ما يليق بالحج، أنه يذهب إلى عرفة وهو قد جامع يوم 7 مثلا وكان حلالا يجامع امرأته، ثم أو يوم 8 الصباح يجامع امرأته، ثم يوم 9 يذهب إلى عرفة، فيرون أنه إذا أحرم استمر على إحرامه حتى ينتهي الحج، ولو كان قبل الحج بشهر أو شهرين من أول شوال ذو القعدة إلى أحرم في أشهر الحج خلاص ما يمكن أن يحل حتى يأتي يوم العيد، هذا اللي كان مترسخ عندهم، يعظمون الحج وإحرام الحج ويتسهلوا في إحرام العمرة، أراد عليه الصلاة والسلام أن يهتم هذا وألزمهم بذلك. أما بعد ذلك بعد تلك السنة فالتمتع سنة، لأن هذه البدعة الجاهلية قد انهدمت، لأنه يعني أمرهم أمرا إلزاما لا خيار لهم، يقول الوجوب هذا كان في تلك السنة فقط، أما ما بعدها فإنه صار على سبيل الاستحباب، الأفضل التمتع ومن أفرد فلا حرج. كل حديث جابر وحديث ابن عباس وكذا روايات هنا وهنا كلها في الصحيحين، لكن مرة من بعض من حديث جابر، بعض من حديث ابن عمر، بعض من حديث ابن عباس، بعض من حديث عائشة، قصة مشهورة رواها كثير من الصحابة.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين، قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شأن،
يعني قال في الحاشية هنا أي قصة، وذلك أن هذا السيل القوي أيقظهم لضرورة توثيق بناء الكعبة لئلا تضر بها السيول، يعني هذا السيل جعلهم يحتاطون ويتحرزون في البناء ويقوونه من أجل أن لا تجرفها السيول.
قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم، قالوا حجت مصمتة، قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين، قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش، قالت من أي قريش؟ قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول، أنا أبو بكر، قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم، قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى، قال فهم أولئك على الناس.
يعني كانوا في الجاهلية يتقربون إلى الله بالصيام عن الكلام، إمساك عن الكلام، ولكنه محرم في هذه الشريعة، وإن كان مشروعا في الشرائع السابقة كما قال الله تعالى عن مريم رضي الله عنها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال تعالى عن زكريا: قال يأتك لا تكلم الناس 3 ليال سويا. وإن كان هذا بدون اختياره، لكن كانوا ينذرون الصوم. أما في هذه الشريعة فقد حرم. قال بكر هذا، قال بكر رضي الله عنه: تكلمي فإن هذا لا يحل. وجاء عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمع بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. لا يجوز أن يصمت ينذر أن يصمت يتقرب إلى الله بالصمت. ولما نذر أبو إسرائيل أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم، قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. لا يجوز إنسان أن ينذر أو يتقرب إلى الله أو يتقرب إلى الله بعدم الكلام، لأن الكلام فيه خير. يتكلم بالذكر، بالقرآن، بالأمر معروف، الدعوة، العلم، لا يجوز أن يصمت يوم الكامل. لكن لو صمت عن الشر هذا واضح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهل فيه دليل على أن من نذر نذرا محرما أنه ليس عليه كفارة؟ من العلماء استنبط من هذا الحديث قال: لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يأمرها بالكفارة، قال تكلمي، مع أنها نذرت أن تحج مصمتة، قالوا حجت مصمتة، وهذا ظاهر أنها نذرت. يمكن في بعض روايات الحديث أنها نذرت، لكن ظاهر أنها نذرت، قال تكلمي ولم يأمرها بالكفارة. لكن نقول عدم الذكر ليس دليلا على العدم، قد دلت أحاديث على أن من نذر معصية أن عليه الكفارة، لا يجوز أن يفعل ويكفر كفارة يمين، هذا هو القول الراجح. لكن لو نذر طاعة ومعصية جميعا، مثل إسرائيل أو بإسرائيل الذي نذر نذرا مشتمل على طاعة ومعصية، هذا فيه خلاف. والأقرب أنه يوفي بالطاعة ولا يفعل معصية وليس عليه كفارة، لأنه ترك جزءا من النذر. النذر يطيع الله فلا يطيعه، النذر يعصي الله فلا يعصيه، هذا نذر طاعة ومعصية جميعا. نذر أن يصوم ويقوم ولا يتكلم ولا يستظل، فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، ولم يأمره بالكفارة. هذا حال وسط. فمن نذر معصية وحدها فإنه لا يفعل ويكفر، ومن نذر طاعة يفعل طاعته، ومن نذر نذرا فيه معصية طاعة فإنه يكفيه الطاعة التي في النذر ويترك المعصية ولا كفارة، لأنه يصدق لأنه وفى بالنذر، وإن ترك بعضه الحرام وفى به.
قال رحمه الله: حدثني فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها خف في المسجد، قالت: فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة رضي الله عنها: وما يوم الوشاح؟ قالت: خرجت جويرية. قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم فسقط منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما، فأخذت فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمرهم أنهم طلبوا في قبلي، فبينهم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه، فقلت لهم: هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة.
هذا مر معنا، يعني كان سبب الإسلام، لأن لما فعلوا بها ذلك خرجت وتركتهم وهاجرت ورعنا ثم أسلمت، فصار سببا لخروجها من المشركين إلى المسلمين، وصار سببا لإسلامها رضي الله عنها، وهي التي كانت في المسجد حفش تقى أم المسجد، وقصتها معروفة.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم.
هذا هو في تحريم الحلف غير الله.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم رحمه الله كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها: كنت في أهلك ما أنت، كنت في أهلك ما أهل ما أنت مرتين.
يعني هذا فيها أن الجنازة يعني كانوا يقومون لها، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ثم تركه. اختلف العلماء هل هو منسوخ ولا تركه وهو باقي على الاستحباب، والأقرب أنه باقي على الاستحباب، هذا هو الأقرب، لأنه ما في نهي عن القيام، إنما قال علي رضي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة، وردت حديث رأيتم الجنازة فقوموا لها. فالأقرب أن القعود هذا ليس نسخا، وإنما هو لبيان إيش توازر القعود، وأن القيام الأمر ليس على سبيل الوجوب. أما النهي فهو ضعيف ما ثبت. قال إن اليهود يقومون قال فخالفوهم، هذا ظاهر في السنن لكن فيه ضعف، لو ثبت هذا لصار ناسخا. لو كانوا يقومون قال إن اليهود يقومون الجنازة قال فخالفوهم، لكن يعرف أن هذا الحديث لا يثبت، إنما الصحيح حديث علي رضي الله عنه عند مسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة. كونه قعد هذا دليل على الجواز وليس دليل على النسخ، هذا هو الأقرب. كنت في أهلك ما أنت مرتين، يعني كنت في أهلك ومرتاحة وكذا ثم انتقلت عنهم. وفيها أيضا توجيه ثاني الأمر فيه سهل.
حدثني عمرو بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن
نقل هذا والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.